السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سورة مكية، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني والقرآن العظيم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هي فاتحة الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في سورة الحجر كما أشرنا، وسورة الحجر مكية بالإجماع، فدل ذلك على أن سورة الفاتحة أيضا مكية، وتأيد القول بأنها مكية أيضا لأن الصلاة فرضت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذان دليلان يدلان على أن السورة مكية. ولسورة الفاتحة عدة أسماء، منها الفاتحة، ومنها أم الكتاب، ومنها أم القرآن، ومنها الكافية، ومنها الرقية، وثم أسماء أخر لهذه السورة الكريمة. أما عن فضلها، فقد ثبت في فضلها جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ سمع نقيبا فقال له جبريل: يا محمد، هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم. فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من الأنبياء قبلك. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وابتداء بالنسبة لهذا الحديث، أفاد أن ملكا نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. فهذا حمل بعض أهل العلم على القول بأن الملك هو الذي نزل بالفاتحة وخواتيم البقرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بهما جبريل، لكن هذا قول مدفوع، فإن الملك نزل مبشرا بفضل سورة الفاتحة، لم ينزل بأصل سورة الفاتحة، وإلا فالكتاب العزيز كله نزل به الروح الأمين، كما قال الله سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالفاتحة شأنها شأن غيرها في هذا. لكن ومن فضل سورة الفاتحة كذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت على صلاتي، ثم انصرفت منها فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما منعك أن تأتي إذ أمرتك أو إذ دعوتك؟ قلت: يا رسول الله، إني كنت في صلاة قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم انصرف ولم يخبرني، فتبعته فقلت يا رسول الله قلت لتعلمنني أعظم سورة في كتاب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهي أعظم سورة في كتاب الله. فهذا مما ورد في فضل الفاتحة، ورد في فضلها كذلك قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وقوله سبحانه في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، المراد بالصلاة هنا الفاتحة. أحيانا الصلاة تأتي ويراد بها معناها المعهود الذي هو افتتاحها بالتكبير وانتهاؤها بالتشهير، وأحيانا تأتي كلمة الصلاة يراد بها الدعاء، وأحيانا تأتي كلمة الصلاة ويراد بها تلاوة القرآن كما قال الله سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي لا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وهنا أريد بالصلاة الفاتحة، أعني في قوله سبحانه في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. وإن ورد في فضلها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه الأدلة تدل على فضل هذه السورة الكريمة، ومن ثم افتتح بها كتاب الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله يدل على تفاضل بعض السور على بعض، أو على فضل بعض السور على بعض، وإن كان القرآن كله من عند الله سبحانه، إلا أن بعض الآيات تفضل بعضا وبعض السور تفضل بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فدل هذا على فضل آية الكرسي على غيرها، ودل حديث أبي سعيد بن المعلى على فضل سورة الفاتحة على غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في صحيح مسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقرأ عليهم سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فدل هذا على تفاضل بعض السور وعلى فضل بعض الآيات على بعض كما قدمنا. فإن كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى هذا. هناك بعض المباحث الفقهية المتعلقة بهذه السورة نريدها باختصار، فباب التفسير ليس بباب لها، ألا وهو هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية أو لا تجب. وكما قدمنا فهذه من المسائل التي وردت فيها أقوال أهل العلم. حاصلها أن الجمهور من أهل العلم يقولون بأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث في كل طرقه مقال، إلا أن بعض أهل العلم يقويه بمجموع طرقه والبعض يبقيه على حاله من الضعف. واستؤنس لهذا الرأي أيضا لأن أبا بكر رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان راجعا فرفع خلف الصف ثم دخل في الصف، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة جديدة. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى في طائفة من أهل العلم فقد رأوا أنه لا بد من قراءة الفاتحة، مستدلين بالحديث الثابت الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أيما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، أي فهي ناقصة فهي ناقصة. فعلى كل من علماء القولان المشهوران في هذا الباب وبأيهما أخذ شخص وسعه ذلك، وهي من المسائل التي تتحمل وتطاق. ثم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست بآية منها؟ أيضا نفس الخلاف جد بين العلماء، فمن أهل العلم من اعتبرها آية من الفاتحة مستدلا بقول الله جل ذكره ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للسبع المثاني بأنها الفاتحة. قالوا ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. أما من مزيد الاستدلالات على ذلك قالوا إنها أثبتت في المصاحف في أول سورة الفاتحة وفي أول كل سورة، فدل إثباتها من عهد الصحابة إلى الآن على كونها آية من سورة الفاتحة ومن غيرها. واستدلوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فأتى على السورة إلى آخرها. أما الذين قالوا إنها ليست بآية من الفاتحة فمن استدلالاتهم قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة. واستدلوا كذلك بقول الله سبحانه وتعالى بقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ولم تذكر البسملة في مطلع هذه السورة. قالوا: فدل ذلك على أنها ليست بآية. فهذان وجهان لأهل العلم في هذا الباب، والأمر أيضا في ذلك قريب، فأي الرأيين تقلدت فلا جناح عليك ولا تكريب عليك، فقد شهدت بكل رأي أدلته وعمل به من السلف عدد لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الظاهر أن الرأي القائل باعتبارها آية رأي له قوته لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والأدلة الأخرى ليس فيها نفي صريح لذلك والله أعلم. فإذا ثبت أنها آية هل يجهر بها في الصلاة أو يسر بها؟ ورد في ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم، وفيه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا القدر المتفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدل بهذا من قال يسر بالبسملة. أما الذين قالوا بالجهر بها فأجابوا على ذلك بأن مراد أنس رضي الله عنه كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يفتتحون القراءة بالفاتحة، وليس فيه تعرض لنفي البسملة أو إثباتها. أما قول القائل الوارد في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فهي زيادة مدرجة زادها بعض الرواة، ليست من قول أنس، إنما زادها بعض الرواة توهما منهم أن النبي لما كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أنه لا يذكر البسملة. قال: وقد أخطأ في هذا التوهم. تدل أيضا القائلون بأن البسملة لا يجهر بها بما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال لابنه: يا بني إن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم محدث أو بدعة. وهذا الحديث في إسناده رجل مجهول، فالظاهر أنه ضعيف كذلك. أما الذين استدلوا أو الذين ذهبوا إلى مشروعية الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أدلتهم أولا أنها ما دامت آية يجهر بها كما يجهر بسائر الآيات. ثانيا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى صلاة فكان يكبر فيها عند كل خفض ورفع، فجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولما انفرق قال: إني أتبعكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن فريقا من أهل العلم قالوا إن وجه الشبه انصب على التكبير الذي استنكر على أبي هريرة، فقد صلى أبو هريرة رضي الله عنه وكان يكبر عند كل قصد ورفع، فقالوا له: ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال: إني أتبعكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة القائلين بالجهرية كما قدمنا أن عموم الأعمال تبتدأ وتفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فالطعام يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ودخول البيت يبدأ ببسم الله، وأخذ المضجع يبدأ ببسم الله، وكذلك إتيان الرجل أهله يبدأ ببسم الله، وكذلك إرسال كلبك المعلم للصيد ترسله بسم الله، وكذلك الرقية تبدأ بسم الله، بسم الله أرقيك، بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، وكذلك الرسائل تسطر بسم الله الرحمن الرحيم، وبنود المصالحات تسطر وتقدم بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: نبدأ بها. وما دمنا نبدأ بها وقد وجهنا حديث الإصرار بالتوجيه السابق، فعلى ذلك لا مانع من الجهر بها. والحاصل أنك إذا جهرت أحيانا وأصررت أحيانا بها فلا غبار عليك ولا جناح عليك. فمثلا إذا صليت مع قوم ولك رأي من الرأيين ولهم هم الرأي الآخر وتحاملوا عليك حتى تبدأ به فلك مستندك أيضا، فالذي يظهر أن الأمر أيضا في ذلك كله واسع، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه تسمى، أو بسم الله تسمى أو يطلق عليها البسملة، والبسملة لغة مولدة قال بعض أهل العلم وهي مما اختصت به لغة العرب، فتقول الحمدلة ويراد بها الحمد لله، وتقول السبحلة ويراد بها سبحان الله، وتقول الحسبلة ويراد بها حسبي الله ونعم الوكيل، ويقولون التبخلة ويريدون بها أطال الله بقائك، وهكذا. بسم الله إطلاق البسملة عليها على أنها لغة مولدة. بسم الله من أهل العلم من يقول معناها أبتدئ بسم الله أو ابتدائي بسم الله، ثم منهم من قال إن اسم هنا زائدة، إن اسم هنا زائدة، وأول تأويلا فقال معناه أبتدئ مستعينا بالله. واستدل هذا القائل على مقولته في بيت شعر فيه: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. واستنكر الطبري رحمه الله تعالى هذا التأويل، ووجه بيت الشعر في توجيهين، وبيت الشعر مطلعه ابتداء: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مدر، فقوما وقولا للذي قد علمتما، ولا تخمشا وجها ولا تحرقا شعر. إلى أن قال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فالرجل يقول لابنتيه: إذا كان ثم بكاء فاستبدلان إلى الحوض إلى سنة، وبعد السنة قال اسم السلام عليكما، فقال المؤول الأول ثم السلام عليكما، أما الطبري فقال ثم اسم السلام عليكما تحتمل احتمالين، أي سلام الله عليكما سلام الله عليكما، فلا تبكيان فقد أديتما النبي عليكما، وقال وجها آخر ثم الزنا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد انقضاء الحول. الشاهد أن معنى قوله تعالى بسم الله أبتدئ بسم الله أو ابتدائي بسم الله، أما الرحمن هو اسم من أسماء الله سبحانه أثبته الله سبحانه لنفسه، وأثبته له أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وكان أهل الشرك يستنكرون هذا الاسم، ومن ثم قال الله سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وما يدل على استنكارهم له أي استنكار أهل الشرك له في صلح الحديبية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو على ذلك وقال لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، فإني لا ندري ما الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فكان أهل الجاهلية يستنكرون هذا الاسم فيقولون لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب، وقد وهم أنه كذاب كما قال فريق من أهل العلم لكونه لقب نفسه وسمى نفسه بهذا الاسم الرحمن، فمع أن هناك من الكذابين الكثير كالعنسي صاحب صنعاء وكالمختار بن أبي عبيد وغيره من الكذابين، إلا أن أكثرهم نسوقا بالكذب هو مسيلمة الكذاب، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فهذا بالنسبة لإسم الرحمن. ولذلك قال بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وقد وردت في هذا الحديث زيادة نزع فيها وأبسطها الحارث وهمام. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أهل العلم من قال إن الرحمن كما سمعتم اسم خاص بالله سبحانه لا يشاركه فيه غيره، فسمى أسماء لله سبحانه وتعالى قد تطلق على أشخاص كألقاب أو كصفات، فمثلا اسم العزيز قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، فقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه العزيز الجبار، واسم المؤمن تسمى الله به وسمى عباده المؤمنين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فأخبروني ما هي، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فقال لموسى كنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهكذا الله هو العظيم، وقال سبحانه وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فلكن اسم الرحمن على وجه الخصوص لم يتسمى به أحد ولا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بالرحمن، هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي لا يتسمى به إلا هو سبحانه وتعالى، فهو خاص في هلالته وواسع في معناه، فهو رحمته وسعت كل شيء في الدنيا. أما الرحيم فقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومؤمن، عام أو أعم في مدلولها لكنها أخف في معناها، فإن الرحيم كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم خاصة بأهل الإيمان في الآخرة، وإن أطلقت في الدنيا وعمت كما في قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل العلم من قال إن اسم الله الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، وليس هناك من الكتاب والسنة ما يدل على ذلك صراحة، لكن هذا القائل قال إن لفظ الجلالة الله أتبعت فيه كل الصفات، فما أقول الأسماء، فمثلا يقول الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فكلها نسبت إلى الله. هو الله الخالق البارئ المصور، كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك إن لله 99 اسما، فكلها نسبت إلى الله سبحانه. ولكن هذا ليس بمستند كاف كي يقرر أن اسم الله الأعظم هو الله. صحيح أن اسم الله سبحانه وتعالى الله لا يشارك فيه غيره ولا يسمى ولا يجمع، هذه حقائق ثوابت، لكنها ليست بكافية للقطع بأن اسم الله الأعظم هو الله. أما الله سبحانه وتعالى فنسبت إليه كل صفات الكمال سبحانه وتعالى على ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كما قال العلماء: الحمد لله كلمة كل شاكر، وهي كلمة رضيها الله سبحانه وتعالى وقبلها من عذابه، رضيها الله من عذابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. تقال في الابتداء وعند الانتهاء كذلك. الابتداء الحمد لله رب العالمين مجاسية السورة، وفي ختام المجالس سبحانك اللهم وبحمدك. عند المنام الحمد لله الذي كفانا وآوانا، وعند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. عند الركوب تذكر كذلك مضمنة في قوله تعالى: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وفي شتى المواطن تذكر، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وكذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن أهل العلم من سوى بين الحمد وبين الشكر. ففريق من أهل العلم يقولون الحمد والشكر يأتيان بمعنى واحد، ومنهم من فرق فقال إن الحمد لله حمد لله سبحانه على أفعاله اللازمة أو على صفاته اللازمة وأفعاله أيضا المتعدية إلى خلق، أما الشكر عندهم فلا يكون إلا في الأفعال المتعدية إلى الخلق، ويكون باللسان وبالجنان وبالأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الحمد لله رب العالمين، إذا قالها العبد قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: حمدني عبدي الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. من أهل العلم من أورد هنا تساؤلا فحواء إن بسم الله الرحمن الرحيم صدرت بها السورة، لماذا كرر قوله تعالى الرحمن الرحيم؟ فأجاب بعضهم على ذلك بما حاصله، إن ذلك من باب الترغيب والترهيب، فكلمة رب العالمين تتضمن ترهيبا، كلمة رب العالمين تتضمن ترهيبا وتخويفا، فبعد هذا الترهيب والتخويف جاء الحمد لله رب العالمين التي تتضمن ترهيبا، وهذا شائد في كتاب الله: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فيمدد الترغيب بالترهيب في كتاب الله في عدة مواقف، وعلى هذا ينبغي للمذكر الذي يذكر الناس بربهم أن يمدد بين الترغيب فيما عند الله وبين الترهيب مما أعده الله سبحانه وتعالى للعقاب. فهذا وجه ساقه بعض أهل العلم في ذلك. قوله تعالى نرجع إليها رب العالمين، الرب لا جملة من المعاني، فالرب تطلق على المالك، ومنه قولهم رب الدار أي صاحب الدار ومالك الدار، والرب تطلق على المعبود، ومنه قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من دالت عليه الثعالب. ورب كذلك تطلق على المربي والمصلح، ورب كذلك تطلق على السيد الذي عنده أنا أو عنده عبد، كما قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: إنه ربي أحسن مثواي، وكما قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعت أيديهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها. والله سبحانه وتعالى أعلم. أما العالمين فتأتي وتحتمل معاني، فمن المعاني التي تحتملها كلمة العالمين البشر، ومنه قول لوط صلى الله عليه وسلم: أتأتون الذكران من العالمين، أي من البشر. وتأتي أحيانا كلمة العالمين ويراد بها الإنس والجن، كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتأتي كلمة العالمين أحيانا ويراد بها كل ما بين السماء والأرض، أو السماء والأرض وما بينهما، كما قال فرعون لموسى وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وعلى ذلك فيؤخذ من المعاني المعنى المنافي للسياق الذي وردت فيه الآية. وكما قدمنا إن ضلال من ضل من الفرق كان بسبب إلباس كلمة معنى غير معناها، وإن كان معناها يحتمل هذا المعنى لكن حقيقة في موطن لا تتحمل إلا معنى معينا، فحملها البعض على معنى آخر من المعاني فضلوا كثيرا وأضلوا غيرهم وضلوا عن سواء السبيل. فالكلمة يكون لها عدة معاني، فإذا ألبستها في موطن ثوبا ومعنى غير معناها الذي يليق بالسياق انحرفت وابتعدت، كمثلا كلمة السيئة وكلمة الفسق وكلمة الكفر ونحوها من الكلمات، فكلمة الفسق تتعدل معانيها وكذلك الكفر وكذلك الظلم، فإذا ألبستها في موطن معنى غير معناها ضللت وما كنت من المهتدين، كما فعل الخوارج مثلا عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكما فعلوا عند قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما فعلوا كذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس هما بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. فهذا علم يجب أن ينتبه إليه وأن يتفطن له، فكلمة السيئة مثلا تأتي بمعنى الكفر أحيانا وتأتي بمعنى الكبيرة أحيانا أخر وتأتي بمعنى الصغيرة في أحيان أخر، كامثلة لذلك قوله سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالسيئات هنا الشرك لتزيين الآية بقوله تعالى هم فيها خالدون، والسيئات تأتي بمعنى كبيرة أحيانا كما في قول ربنا سبحانه في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وتأتي بمعنى الصغيرة أحيانا أخر كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نرجع إلى التفسير، قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، حمد ربنا سبحانه وتعالى نفسه، حمد ربنا سبحانه وتعالى نفسه، وهذا الظاهر المتبادر من الآية. ومن أهل العلم من قال إنها آية خبرية تحمل معنى الأمر أي قولوا الحمد لله رب العالمين، قالوا وهذا كما في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فمعناه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. لكن أكثر أهل العلم على أن ربنا سبحانه وتعالى حمد نفسه، ولكن لا يجوز لنا نحن أن نحمد أنفسنا ولا أن نزكي أنفسنا، فقد قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال سبحانه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فنحن ليس لنا أن نزكي أنفسنا ولا أن نثني عليها إلا في موطن دعت إليه الحاجة والضرورة عند قوم جحود يجحدون المعروف وينكرون الإحسان، كما قال عمر كما قال عثمان رضي الله عنه لمن حاصروه كما قال عثمان لمن حاصروه أناشدكم الله ولا أناشد منكم إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم رسول الله يقول من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟ قالوا اللهم نعم. قال أناشدكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قالوا اللهم نعم. فهذه مواطن يجوز للشخص لعلة من العلل أن يثني على نفسه إذا كان هناك مفهوم قد خفي على المخاطر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ إلى غير ذلك. الحمد لله رب العالمين كلمة إذا قلتها أجبت عليها وكتبت لك بها صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك بكل تحميدة صدقة. إذا قلتها كتبت لك بها صدقة. وكذلك رضي الله سبحانه وتعالى منك وزادك الله سبحانه وتعالى من فضله، فهي تتضمن معاني الشكر. والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في قوله تعالى مالك يوم الدين قراءتان مشهورتان، إحداهما مالك يوم الدين بدون ألف، والأخرى مالك يوم الدين. ومن ناحية الشواهد العامة